بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بدأ الشيخ رحمه الله بالاستدلال على أدلة البراءة بمجموع ما ذكر من الآيات الكريمة التي قد يستفاد منها البراءة. طبعا الشيخ لعله أكثر من تعرض لجميع الآيات تقريبا، أكثر الأعلام ما يتعرضون لأكثر الآيات، يعني دلالته أكثرها موهونة. سوى الشيخ من باب الاستيعاب يعني استوعب تقريبا جميع الآيات التي تذكر في المقام للدلالة على البراءة. الآية الأولى التي ذكرها الجماعة قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقيل المستدل بها دلالتها واضحة، أنه واضح كلش أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذا كان معنى الإيتاء طبعا بمعنى ما وصل إليها، إلا لا يكلف نفسا بشيء لم يؤتها به، لم يؤتها ما كلف به، لم يأتي التكليف به، هذا ما مكلف. والشيء قال دلالة الآية بالحقيقة ليست واضحة، ومثل ما الجماعة اللي ذكروها أنها واضحة مو واضحة، وذلك أن أولا مورد الآية الكريمة لم يكن في هذا المورد، موردها واردة في قضية الإنفاق، الزوج إلى بالنفقة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، واردة في ينفق ذو سعة من سعته ومن قتر عليه رزقه كذا، فإن الله واسع عليم، ينفق يعني في باب الإنفاق على الزوجة، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، آيات مسبوقة يعني مسبوقة بآيات الإنفاق في باب الإنفاق على الزوجة، وأنه الزوج أن الله لا يعني لا يكلف نفسا إلا وسعها بمقدار الإنفاق، ينفق ذو سعة من سعته، يعني كل من ينفق على بمقدار سعة ما عنده من المال ثم لا يعقب تبعها. فالشيخ قال إحنا نجي إلى هاي الآية، وبالحقيقة أن حقيقة الإيتاء مراد عند الإعطاء إلا ما أتاها، يعني ما أعطاها، إذا كان مراد ما أعطاها يجي الكلام الموصول ما هو هنا هذا الكلام به، يعني لا يكلف الله نفسا إلا الذي أعطاها، إلا ما أتاها معنى الإيتاء هو الإعطاء، فمعنى ما شنو الموصول ما هو. الشيخ قال الموصول إذا بقرينة السياق وقليل الدلالة الآية سابقها مع لاحقها يكون المراد من الموصول هو المال، يعني لا يكلف الله نفسا بمال إلا بالذي بالمال الذي عندها، ما أتاه ما أعطاها من المال، يعني لا يكلف الإنسان بأن ينفق على زوجته بأكثر مما عنده من المال، بما أعطاه الله من مال، الله قد وسع عليه بالرزق بمقداره بعد ما يكلف بأكثر من ذلك، ما معقوله هو الله ينعم عليه بعشرة آلاف يقول له أصرف عشرين، وما له معنى، أنه ما يكلف الإنسان بهذا التكليف. فإذا قلنا هذا معنى الإعطاء ورجعنا الضمير يعني الاسم الموصول إلى المال، يعني إلا هذا إلا ما ما اسم موصول إلا الذي، يعني فلا يكلف الله نفسه إلا بالذي أعطاها، إلا بما أعطاها، يعني بما من عليه بمقدار من المال، لا يكلف الله نفسا أن تنفق أكثر مما أعطيت، فما ما معقول هذا، هو الله رازق، الله مجعل رزق 10,000 يوميا مو أكثر، الله فاتح له باب الرزق هذا مو أكثر من هذا، يقول له انفق 20 ما له معنى، هو 10 يحصل يوميا ما يحصل أكثر من 20. هذا إذا قلنا معنى الموصول للمال، وحينئذ أنها غير ظاهرة فإن حقيقة الإيتاء الإعطاء، فإما أن يراد بالموصول المال بناء على سياق الآية بقرينة قوله تعالى قبل ذلك: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر عليه يعني ضيق عليه الرزق، قدر عليه الرزق ينفق بمقدار مقدرته ما يكلف أكثر من ذلك، فالمعنى أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من المال، ما يكلف أكثر، ما له معنى واضح. هذا إذا كان المراد التكليف بالماء المال، لكن قد يعترض على ذلك أن التكليف لا يتوجه إلى الماء إلى الذوات، التكليف عنوان التكليف ما يقال أنه الإنسان كلف بالذات، وإنما يكلف بالفعل الإنسان، تكليف ينصب على الأفعال، نقول أنت مكلف بالصلاة، مكلف بالصوم، مكلف بالحج، مكلف بالصدقة. أما مكلف بالمال ما له معنى، المال ما يكلف به، المال ذات. نقول مكلف بزوجتك ما له معنى، تكليف الإنفاق عليها يصير. صار واضح؟ يعني التكليف يكون بفعل، أمر المكلف يكون يصير فعل، التكليف كلفة. أما المال ذات ما يقبل التكليف، وما له معنى أنت مكلف بالمال. فهنا أجوا الجماعة قالوا التكليف بما أنه تكليف، الله لا يكلف نفسه، فما يصير يكلفها بالمال، ما له معنى ينصب على المال، كل ينصب على معنى آخر. صار واضح؟ فإذا ينصب على معنى آخر وجهوا الآية بأنه انصباب المعنى على الفعل على الإعطاء، يعني مكلف بإعطاء المال مو بالمال نفسه، بالإعطاء. إذا صار بالإعطاء يعني لا يكلف الله نفسا بشيء إلا تكليفا بما آتاها، صار هنا مفعول مطلق، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا بما أوتيت، يعني ما يؤتاها من التكليف تكلف به، إذا ما وصل التكليف ما تكلف به. هذا المعنى الثاني يصير معنى التكليف يعني الإعطاء، الإيتاء مو إعطاء، راح يصير معنى الإيتاء وصول، يعني لا يكلف الإنسان تكليفا إلا ما وصله منه، لأن معنى التكليف الوصول، وبعد ماكو إعطاء، التكليف ما يعطى مو مثل المال، المال يعطى، بس حيث أن التكليف لا ينصب على المال، هذا الوجه الثاني في الآية، بعضهم يعني تردد في الوجه الأول، الوجه الأول أن نقول المال نصب على المال، بس هذا يتوقف فيه من حيث التكليف، ما له معنى الإنسان يكلف بالمال، فلا بد يكلف بفعل، إذا يكلف بفعل راح يكون معنى الآية أعم، يعني أنه الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا قد آتاها، قد آتاني وصلها تكليف الواصل تمكلف به. هاي الآية راح تعم هنا، يعني تعم أنه إذا لم يصلك التكليف فأنت في براءة منها غير مكلف به. استدلال بالبراءة يجي بهذا الوجه مو بالوجه الأول، الوجه الأول بالمال ما في براءة، آية دالة على أنه صاحب المال يعني الإنسان المكلف الزوج ليس عليه من الإنفاق إلا بمقدار ما عنده من المال، هذا خارج عن مورد التكليف. المعنى الثاني هو ينفعنا في مورد في محل كلامه، وهو أنه لا يكلف الله نفسا، يعني لا يكون التكليف على الإنسان إلا بتكليف قد وصله إلا ما آتاه من التكليف، فالتكليف الواصل أنت مكلف به، أما غير الواصل أنت ما مكلف به. صار واضح؟ هذا المعنى الثاني. هذا منين إجى المعنى؟ باعتبار كما قلت لكم أن انصباب التكليف على الذوات غير ممكن، التكليف ينصب على الأفعال، فما عندنا تكليف بالذات، تكليف بالفعل كما قلنا، ما يقول لك أنت مكلف بوالدتك، مكلف بأبوك، مكلف برعاية الوالد، مكلف بطاعة الوالد، فعل كل سبب تكليف، هذا من سبابه كما قلنا. فحيث أن الآية بيع تكليف، فحاولوا الوجه الثاني قالوا التكليف ما ينصب، تأويل الاسم الموصول بالمال هذا موصول وإن كان موافق السياق، بس هو مو كل موافق السياق احنا ناخذ به، إذا ما يتلائم مع المعنى ما نقبل به. وحيث أنه توجيه التكليف على المال وإن كان موافق للسياق لكن لا يتناسب مع التكليف، فلا بد من توجيه التكليف إلى ما يقبل، وهو جعله مفعول مطلق، يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا قد آتاها، فالتكليف اللي يوصل لك أنت مكلف به، ما يوصل أنت ما مكلف به، يصير معنى البراءة اللي هو مع الكلام. الشيخ أيضا هنا قال الطبرسي ذكر هذا المعنى،
يقول إلا دفع ما أعطي المال، يعني تعلق التكليف بالفعل مو بالذات،
بدفع المال. الثاني أو الأول؟
الأول
الدفع، دفع إيه طبعاً بالمال ما يتعلق، ما يكون أول يعني يصير مجازي، استعمال ماجي مجازي يصير، هنا حقيقي هناك مجازي راح يصير،
تعلق بالدفع المال فما مش
بس مع المجازي، ما قال دفع ولا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما إلا الذي هو الماء، الذي شنو هو الذي الدفع ما يصير، اسم الموصول ما يصير معنى الفعل، ولا بد الا شنو المجاز اللي يصير الا يعني الا بالماء الا بدفع المال الذي اوتيته، هيك يقول تاول المجاز تاويل، يعني يحتاج الى تاويل الايه واستعمال مجاز راح يصير بالايه. فالجماعه كما قال طبرسي رحمه الله في تفسير الايه قرب الوجه الثاني، يعني ابعد عن المعنى المجازي الاول، معنى المجازي أول كما معنى أول هو المناسب لسياق الآية، لكن معنى مجازي كنت أول الآية. فقال المعنى الثاني الشيخ هم قال المعنى الثاني أظهر وأشمل، ليش أظهر وأشمل؟ أظهر كأنه لمناسبة التكليف للفعل، وأشمل هذا يمكن أن يشمل المورد باعتبار هذا، لأن الإنفاق من الميسور داخل في ما أتاه الله، هم الله أنطاك إياه. يعني الإيتاء لو يأتيك تكليف بشيء، لو يأتيك المال تنفق من عنده، فهذا يقدر أن يعني حملها على المعنى السياقي ممكن للتأويل الثاني. فلذا الشيخ اعتبر على كلام الطبرسي أظهر من المورد الأول. هنا يجي الكلام أنه هذا أظهر معنى الثاني، أظهر من سياق الآية لو لا. كثير من المحشين أو الأعلام أو المفسرين ما استوضحوا التفسير الثاني، قالوا كون التكليف لا ينصب على المال صحيح ما عندنا مشكلة فيه، هذا مسلم، لكنه انصباب التكليف على إعطاء المال اللي هو المعنى اللي فسره بالشيخ الأول، يعني على إعطاء مو على نفس المال، فهذا هم قريب. وإحنا المعنى الثاني يعني إحنا كنا نتصرف بالحقيقة في الآية، إما أن نتصرف بمجازية الإرادة من التكليف لو بمجازية السياق، يعني نلغي الآية من سياقها، وإحنا إلغاء الآية إذا يمكن حملها على السياق وحمل معنى مقارب فهذا أقرب. ليش يصير الثاني أظهر؟ شنو وجه الأظهرية الثاني؟ أظهرية الثاني إذا امتنع الوجه الأول اللي هو موافق لسياق الآية، آية واردة في موارد الإنفاق يتكلم عن نفقة الزوج على زوجته، إذا يمكن حمل الآية على معنى موافق لمعناها ما عندنا مشكلة به، ولو معنى تأويلي أو مجازي، وهذا ما يكون ثاني أظهر، ثاني يكون موافق يعني مقارب، ما نقول أظهر. فوجه الأظهرية مواضح، هذا أول شيء استشكال في الأظهرية، كأنه الشيخ كما قلت طبرسي رحمه الله قال هذا الوجه أظهر، كأنه وجه الأظهرية للتكليف كما قلت لكم، لوجود التكليف، التكليف لا ينصب على الذوات ينصب على الأفعال، فده الوجه الثاني أظهر وكون به شمولية بهالمعنى. لكنه كما قلت لكم جماعة المفسرين كثير منهم كثير من الأعلام قالوا احنا الأظهرية نحتاجها وين؟ لو يكون المعنى ظاهر من الآية نقول أظهر، لو المعنى الأول الحمل عليه بعيد جدا، بس حيث أن كلا المعنيين بتأويل، المعنى الثاني الأول فقط بتأويل معنى الإعطاء للتكليف توجيهها إلى الإعطاء لا إلى نفس المال، وهذا ممكن معنى كناية قريب. الثاني بإلغاء السياق من الآية وجعل الآية واردة في موارد تكاليف مو موارد المال، هذا خلاف وارد الآية، الآية مو يم تكاليف، يم قضية أنه المكلف بالزوج اللي جاي يتكلم عن الإنفاق، سياق الآية كله دفعها أن الزوج من صاحب المال في السعة ينفق مما وسع الله عليه ومن قدر عليه رزقه، هذا هم معذور على مقدار ما قدر، ثم الآية عقبة ذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، يعني الله جعل تكليف الزوج مع زوجته في الإنفاق بمقدار ما أعطي، غير هذا ما قل. الآية كل سياقها في هذا، مو فد آية معترضة حتى يعني نجعلها في المقام. بس بعضهم أشكل على ذلك قال خو هذا المعنى اللي ذكروه، الآية يبدو منها كأنه إيراد علة، كأنه جملة معللة تعطي حكم تعليلي، حكم التعليل يلزم منه أن يكون بعموم شامل للحكم المعلل عنه، وما لا معرفة نفس الحكم المعلل، يعني إذا الحكم الوارد في الحكم المعلل والحكم وارد به، يجي حكم تعليلي يعني يطل علة للحكم الأول هو نفس الحكم الأول ما بيسعى ما لا معنى، يعني هذا في قواعد التعليل هالشكل، أنه إذا كان زيد يكرم لأنه عالم، ثم تقول يكرم زيد العالم لأنه عالم، وهو عالم بعد لأنه عالم شو التعليل كل شيء يصير أعم من المعلم، وأكو علة هناك أكو يكرم زيد ثم يقول لأنه عالم، أن العلمية فدعاء ما باب أوسع من زيد، فزيد يكرم من جهة كونه زيد ومن جهة العلمية اللي هي معنى أوسع، أما إذا هو زيد عالم قال يكرم زيد العالم ثم يقول لأنه عالم ما له معنى، هذا التعليل ما يتناسب ويا الدليل الأول، فلو يجي الدليل الأول أخص يقول يكرم زيد يعني شخصه، ثم يعلل أن إكرامه للعلم يعني العلم فد معنى موجب للإكرام أوسع من زيد، يشمل زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخره، سيشمل أفراد عام من زيد أحد أفراده، فيكون التعليل إلى وجه من يعلل، أما إذا كان التعليل عين المعلل وما له معنى هذا مو تعليل، والعلة الأولى موجودة بعد تعليلها شنو وجهه. هنا أنا بعضهم أشكل قال هذا المعنى الأول حيث أن الآية اللي قدام ذكرت في المورد الأول أنه ومن قدر عليه رزقه ما عنده يعني مال يعطي مما يقدر شلون تجي تعلل بانه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها؟ هذا عين عين السؤال، عين التعليل الاول. صار واضح؟ فاذا عين التعليل الاول ما ينفع تعليل، ويبدو من الايه التعليل، فيصير الوجه الثاني ارجح. لكن هذا هنجاوبه عن الجماعه، قالوا هنا التعليل في الوارد في كلام الاول انفاق على خصوص الزوجه، وهذا لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاها في عموم المال، مو كلام خاص الزوجه، فبيع عموم اعم من ذاك. فذاك في قضية الإنفاق على الزوجة، بباب الإنفاق على الزوجة، قل أنت إيش عندك أصرف؟ ليش عندك أصرف؟ أكو قاعدة عامة أن الله لا يكلف نفسا أن تنفق أكثر ما أعطيت. فهنا القاعدة العامة أوسع من المورد، المورد وارد في الإنفاق على خصوص الزوجة، بينما التعليل وارد في عموم قضية المال. كل مورد مالي يعني بعد يشمل الخمس والزكاة والإنفاق على الوالدين، كل موارد الإنفاق أن الإنسان لا يكلف أكثر ما عنده، ما له معنى هو عنده 20 يقول له 55، شنو معنى؟ ما له معنى. أو هو عنده نصاب يقول له أنت حق نصابين، ما الزكاة ما له معنى، وهكذا بعد كل يصير. هاي قاعدة العامة، فحيث أن الآية الأولى واردة في الإنفاق على الزوجة اللي هو أخص من عموم الإنفاق، فصار التعليل بالعموم أعم من الأخص، أعم من الخاص، فبقى على الوجه. يعني هذا الوجه الثاني المردود بأن يلزمه أن يكون التعليل أعم، فلا بد أن نرجع إلى التكاليف اللي هي أعم من الإنفاق. هذا مو وجه بالحقيقة، يصلح لأن الآية واردة أولها الإشارة إلى أن الزوج الذي قدر عليه رزقه هذا ينفق مما آتاه الله، هذا وارد في الإنفاق على الزوجة، خصوصية الزوجة. وجه ماذا؟ كان الشرع جاي يوجه هذا، لماذا الزوج لا الذي قدر عليه رزقه لا ينفق على زوجته لا بمقدار ما عنده؟ لأكو قاعدة عامة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في موارد الإنفاق. هاي القاعدة هنا في موارد الإنفاق، ما يكلف الإنسان أن يصرف أكثر مما عنده، فالزوجة واحد من موارد المصاديق ذلك. هيك كأنه الآية، الآية الأولى واردة في مصداق خاص وهو خصوص إنفاق الزوج على زوجته. قد يجي إشكال الزوج، ليش أنا ينفق عليها على المقدار الممكن؟ ولكن قاعدة عامة، كل ذو مال لا ينفق أكثر ما عنده، مو يتخذ مالش خصوصية، مو لأن الزوج جاي ينفق عليك أقل، لأن هاي قاعدة عامة أكو موارد الإنفاق، ولا الشارع لا يكلف الله نفسا أن تنفق أكثر ما عنده. أنت واحد من المصادق، فصارت داخلة في المصدر، صار التعليل أعم من المعلم، فانحلت الإشكال في الآية. فحمل الآية على المعنى الثاني مو واضح كما قلنا، يعني أوجه هذا كونه هو الوجه الثاني أوجه من الوجه الأول. جماعة توقفوا من الأوجهية، قالوا صحيح التكليف مثل ما عندنا كما قلت لكم، لكن توجيه على المعنى الأول ممكن، فإحنا نضطر إلى المعنى الثاني ونجعل له أوجه ونحمل على التكليف ونحاول أولها كل تأويلات في الآية، وهذا أبعد يكون مو أخر. إحنا كان التوقف فقط في حمل التكليف على المال، هاي مشكلة عندكم، هاي محلولة، لأن هناك المراد من عند التكليف بالإعطاء مو بالمال نفسه، فتنحل مشكلة حمل التكليف على المال على الأسم الموصول. فأصل الوجه في الآية مو واضح، يبقى الوجه الأول. مضافا إلى ذلك الشيء قال السؤال لو تهم أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، التكليف هذا عندنا، فإنسان يكون التكليف مقدور إلا ما قد ما قدرت عليه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا واصلا قادرا عليه، مقدورا عليه يكون يصير آتاها، يعني ما مات يعني مقدور عليه. وحينئذ الشيخ قال هذا الآية ينفع في محل كلامنا، وقال ما ينفع. افرض الآن هاي آية تمت دلالتها على المعنى الثاني، وهذا ايش تستلزم؟ يعني احنا كلامنا وين؟ كلامنا في اجتناب الشبهات التحريمية بعد الشك في التحريم. هاي شنو غير مقدور؟ يقول ليش غير مقدور؟ انا شكيت كمعنى مثلا، شكيت تتم شرب حلال لو حرام، فأعترك لحرمته، يعني أبني على الحرمة وأتركه مثلا، أحتاط يعني هذا كلام. هذا شنو الوجه به الآن؟ شو ما أقدر؟ ليش ما أقدر؟ وين صار العجز عن التكليف؟ ليش لا يكلف الله نفسه؟ وأقدر ألتزم بالحرمة في موارد الشبهات. كلامنا أنا مورد شبهة، يعني أعلم بالشبهة بعد ورود احتمال تكليف، وأنا شكيت بحرمة التزم، فأقدر أعوفه احتمال حرمته. شو المشكلة؟ وين صار؟ وين عدم القدرة؟ الآية جاية تشير إليها. وقال ماكو معنى. نعم، وقال احنا ما عندنا كلام انه هذا المورد، احنا كلامنا في موارد الشبهات التحريمية، بس اكو كلام للأشاعرة في انه هل يمكن تصور تحريم ما لم يصل تحريمه؟ هذا اكو عقلا ممكن، أن الشارع يحرم أمرا لم يصل كتحريمه شيء مواصل، الشارع حرم في علمي هذا ممكن؟ والمسألة الجماعة يناقشوهم به، كان ممكن ما عندهم مشكلة، بس الأشاعر عندهم مشكلة. وإلا الشيخ يقول ما عندنا احتمال 1% أن واحد يتردد في إمكان الالتزام بالموارد الشبهات التحريمية بالحرمة، شو المشكلة؟ وين صار عدم القدرة على التكليف؟ فما العلاقة الآية بالمرض؟ افرض لا يكلف الله نفسه، أنا أقدر هذا الله يكلفني بشيء أقدر عليه، أن كل ما يشتبه علي التحريم أتركه، شو يصير؟ وين المشكلة؟ شو يقول له ما أقبل مشكلة، فإذا الآية ما لها دور في موردنا أصلا، افرض لو تمت دلالة الآية أنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من التكاليف، صحيح، بس ماكو مانع أنه هذه ما تمنع من إمكان الاحتياط في موارد الشبهات الحكمية، الشبهات التحريمية. احنا كلامنا هنا المانع يكون يصير البراءة جاي يسيقوها علما انه دليل البراءة على انه مانع من الاحتياط، كلام مقابل الاخبارين احنا ايش يكون نقف؟ نريد دليل متين نقف به على ارض صلبة في مقابل قول الاخبارين هي قول بوجوب الاحتياط. فهنا مانع هاي الآية تدل على انه انت لا تحتاط، ليش لا ما اقدر احتاط؟ شو المشكلة؟ كل ما يشتبه مو كل اترك كل ما في الوجود، كل ما أشتبه بحرمته أتركه، وش يصير؟ 10 مشتبهات عوف صار مو مشكلة، ماكو شيء غير مقدور. فالشيخ قال الآية ما تنفع أصلا في الاستدلال على البراءة مقابل الاحتياط لكلام الأخبارين، هاي ما بيها دلالة، حتى لو تم المعنى الذكره الثاني اللي هو خلينا نقول أقرب اللي الجماعة فرضه، حتى على هذا المعنى ما لها دلالة. وكيف كان فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور، مو شيء لا يطاق، حتى تكليف ما لا يطاق، وإلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين. ما أقعد نجد تكاليف، يعني الشارع يقدر يقول في موارد بناء على موارد الاحتياط، موارد الفروج مثلا عندنا احتياط، يقدر الشارع يقول لا تتزوج امرأة لا تعلم بحليتها، يصير لما يصير ايش المشكلة؟ أقول لكم تحرز أنه يجوز الزواج بها، إذا شكيت احتمال أختي بالرضاعة، احتمال أبوي عاقد عليها، احتمال يقول لك الشارع أقول لا تزوج، إيش المشكلة؟ وين صار المشكلة؟ يقدر الشارع ينهى عن موارد، يقول لك هنا لا تدخل، إلا تعلم، إلا تتيقن الحلية، إيش المشكلة؟ شنو وين صار؟ ما عندنا مشكلة، صار واضح؟ وكل إشكال ماكو، كما عندنا قد يقال في موارد اللحوم عندنا هالشكل كلام، عندنا ناكل كلام إنه في موارد اللحم عندنا أصالت عدم التذكية مو أصالت الحلية، فكنت تحرز الحل والتذكية الله تاكل، ممكن الشارع هناك ما بنع المراء ما قال لك كل شيء لك حلال، في اللحوم لا، قضية خاصة، كنت تحرز أن هذا اللحم من حيوان ما أكل اللحم وتحرز تذكيته، كنت تحرز أمرين يلا تاكل، يصير مشكلة هنبيع كلفة ما بيكل غاية لا تاكل لحم غيره ما كنت قضية، مو في شيء لا يطاق، حتى نقول ما أقدر لا أقدر، صار واضح في الشيخ يقول هذا ماكو مجال. وإلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين، وإن نازعت الأشاعرة في إمكانه، كما قلت لكم عندهم كلام أنه الشارع يقدر يحرم شيء لم يصل باعتبار عندهم التكليف كن يوصل فرع الوصول كان التكليف، فإذا ما واصل شلون يمكن التكليف عقلا عندهم في الاستحالة، بس ما وجوه يعني ضعيفة المبادئ مو مجال بها. نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم والتكليف سأجينا على الوجه الثاني، إذا أردنا من الموصول يعني إلا ما أتاها يعني إلا ما كلفها المفعول المطلق، الشيخ قال كان إيتاؤه عبارة عن الإعلام به، لأنه معنى الإيتاء على معنى التكليف يعني كنت تعلم به، مو معنى الإعطاء مثل ما كان معنى الأول، إذا على المال يصير معنى الإعطاء، إذا على التكاليف يصير معنى الإعلام، يعني كل تكليف لم تعلم به ما آتاه يعني ما علمت به، معنى الإيتاء اختلف هنا عندنا. فالشيخ قال هنا لكن إرادته بالخصوص، إذا قلنا خصوص نفس الحكم والتكليف تنافي مورد الآية، إذا قلنا الآية محمولة على معنى التكليف يعني إلا ما آتاها إلا ما أعلمها به، بعد حمل الآية على موردها من الإنفاق ما يجي التعليل بها لإنفاق الزوج على زوجته مصالح، لأن المال ما بيه إعلام، المال بيه إعطاء، فمعنى الإعلام في الآية وحمل الموصول على التكليف يجعل معنى الإيتاء وصول التكليف، فالآية بعد لا تصلح تعليلا لمورد المورد مورد النزول مورد السياق، ما تصلح دليلا، لأن مورد السياق هو إنفاق الزوج على زوجته. الآية تقول أنت لا تكلف بتكليف لم يصلك، الآية جاي تعلل عدم الإنفاق. شنو علاقة عدم وصول التكليف بعدم إمكان الإنفاق من المال الغير المقدور؟ ماكو علاقة بينهم. فإذا حملنا الآية على معنى التكليف ومعنى الإيتاء صار وصول التكليف بعد الآية لا علاقة لها بالتعليل بمورد نزولها، بمورد النزول والسياق، تصير خارج عن السياق أصلا، يعني الشارع جاي يعلل بشيء خارج عن مورد السياق. صار واضح؟ إذا حملناها على المعنى، وإذا حملناها على معنى المال صار معنى الإيتاء هو الإعطاء، بس هذا معنى ثاني. الشيخ قال شنو الجامع بين المعنيين؟ أن نحمل معنى الإيتاء على معنيين، إلا أن نجعل الموصول يستعمل في معنيين في مورد واحد، وهذا خلاف اللي هو جماعة باين عليه على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، أن يكون الموصول إلى معنيين في المورد وهو الإعطاء والتكليف، والإيتاء يكون للإعطاء إيتاء المال، وللتكليف وصول التكليف. صعدنا معنيين بالإيتاء، وهذا ماكو جامع بينهم، بس استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا أخو جماعة عدم قبيح ممتنع، يعني ممتنع عقلا لفظا على مباني الامتناع. ما عندنا قائل بالجواز الا حتى من يقول بالجواز يقول يعني ممكن عقلا مو مستعمل، استعمال ما عندنا ما يمكن استعماله. حتى من يقول بجوازي بعدم الامتناع يقول بجوازي امكاني عقلا، مانع عقلي ماكو، لكن ماكو مانع استعمالي، استعمال ما عندنا. فالشيخ قال هنا بعد ما يمكن حمل الايه على هذا المورد.
يجوز
بالوقوع؟ لا عندنا جائز، هم الجماعة يقولون بالوقوع، بس يقولون يحتاج إلى قرينة خاصة بالوقوع. قائلين بالجواز يقولون يحتاج إلى قرينة خاصة بالوقوع، يعني الاستعمال القرآنية يعبرون عنها التي ورد فيها أنها ظاهر وباطن هكذا، يعني أولوها بذاك المعنى، يحتاج إلى قرينة خاصة، وإلا استعمال الكلام مو مخلق لا فضاه يمكن من عليهم. لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية، إذا الحكم والتكليف، وإرادة الأعم من هو من المورد يستلزم استعمال الموصول في معنيين، إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم وتعلق التكليف بالفعل المحكوم عليه. الشيخ خلّه افهم، افهم لعله إشارة إلى الشيخ عبارته مقتضبة، هو بالحقيقة ما يريد الجامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم تعلق التكليف بالفعل المحكوم به، هو تعلق التكليف مو بهذا العلة، العلة بآتاها بالحقيقة. نعم، لأن تعلق التكليف بنفس الحكم والتكليف نفس الحكم، ما عندنا تكليف وحكم، التكليف هو الحكم، التكليف هو الحكم نفسه، الحكم الشرعي والتكليف به، فما عندنا تعلق بالتكليف وبالفعل المتعلق الفعل المحكوم به، مو هذا العلة. العلة بمعنى الإيتاء، أن إذا حملنا كما قلت لكم على معنى الأول يصير مفعول مطلق على التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا مقدورا تكليفا واصلا، وإذا حملناها على معنى الإعطاء يصير مفعول به، يعني إلا ما أعطاها آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، الإعطاء يصير مفعول به، وكون الإيتاء مفعول به ومفعول مطلق ما يصير، لو هذا لو هذا معنيين ما يمكن. هذا الشيخ اللي يقوله اللي قال الموصول في معنى، يعني أن إذا الموصول إلى معنى يلزم أن تكون معنى الإيتاء مفعول مطلق، وإذا حملنا الموصول على المعنى الثاني يكون الإيتاء مفعول به، ما عندنا جامع بين المفعول المطلق والمفعول به في مورد واحد، شو نستعمل؟ يعني الموصول بمن مستعمل؟ صار واضح؟ الموصول إذا استعمل في معناه الأول في معنى الإعطاء يصير معنى الإيتاء إعطاء مفعول به، إلا ما آتاه إلا ما أعطاه، وإذا استعملناه بالتكليف يصير مفعول مطلق، إلا ما كلفها تكليفا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا واصلا، يصير معنى ما تكليفا. فهنا لا جامع بين ورود آتاها أن تكون معناها إما مفعول مطلق أو مفعول به، إما على إحدى المعنيين، هذا الاستعمال ما عندنا، ما عندنا جامع بين الأمرين. صار واضح؟ مرة عندنا جامع، يمكن الجامع، فالجامع ما موجود. فالشيخ لعله مضاد هذا قد، يعني ليش قال افهم، لعله اشار الى هذا المطلب، هنا العلة، هي العلة مو هذه، ولا ما عندنا كما قلنا توجه، يعني الجامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم بالفعل المحكوم انا ما يحتاج جامع، لانه التكليف نفس الحكم هو التكليف نفسه، والفعل المحكوم من التكليف، هذا ما نحتاج جامع بينهما، ما عندنا ماكو شيء موردين حتى جامع. الكلام مو هنا الجامع، الجامع بانه حمل المعنى على ماذا، الاسم الموصول على ماذا يحمل. اذا حملناه على المعنى الاول هو اعطاء المال، صير معنى الايه هذا لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاها، اعطاها مفعول به، الا الذي اعطاها، اعطى وتابع على الاعطاء. واما اذا قلنا التكليف صير مفعول مطلق، لا يكلف الله نفسا الا ما كلفها به، تكليفا الا تكليفا واصلا، صير تكليفا مقابل التكليف الاول، صير مفعول مطلق. فجعلوا اتى لو مفعول مطلق لو مفعول به على معنى ما، هذا ما يمكن، هذا عربيا ما عندنا هيك استعمال. فلعل الشيخ يشير لهذا المطلب اللي هو ما يمكن يعني البناء عليه، انه هذا يتوقف منه، فماكو جامع بين الامرين يعني الموصولين. ولكن نعم في روايه عبد الاعلى هذا ياتي السؤال كلام عليها، قد يقال انه اكو عندنا روايه وردت على الامام سلام الله عليه في تفسير المعنى، يعني ما اتى لا يكرم نفسه الى وسعها عن وصول التكليف، كانه قد يفهم منها هذا، هذا ياتي الكلام عليها ان شاء الله. الحمد لله.
اللهم صل على محمد. الله